في الحقيقة هذه الآية من الآيات التي يكثر الباحثون المعاصرون من المسلمين في يعني عدها في طرحها باعتبارها من آيات الأعجاز العلمية في القرآن الكريم. فإن هذه الآية يعني تشير إلى أن أصل خلق يعني مراد هذه السماوات هو ما كان دخان، ثم استوى السماء وهي دخان. يعني يقول علماء الفلك المحدثون يعني دخان ذرات وغازات أو ما يسمونه السبيل، فالشجر ذهبت كما تجمع السحب ثم صارت كتلة واحدة، هذه الكتلة الواحدة فلذلك إن إيه انتقت وانطبعت فصدر منها يعني هذه المخلوقات كما قال تعالى: ألم ترى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، رتقا يعني كتلة واحدة، ففتقناهما دارت ثم تقطعت وتفصلت فتكونت الأرض والسماوات ففتقناهما أي فطمناهما. أين أين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائرين، أي قال الله جل ثناؤه للسماء والأرض: بيئا بما خلقت فيكما، أما أنت يا سماء فأطيعي ما خلقت فيك من الشمس والقمر والنجوم، وأما أنت يا أرض فأخرجي ما خلقت فيك من الأشجار والثمار والنبات، وتشققي عن الأنهار. قالتا أتينا طائعين، أي جئنا بما أحدثت فينا من خلقك مستجيبين لأمرك لا نعصي أمرك. والظاهر أن هذا طبعا الأصل في أنه حقيقة، ويبعد قول من قال بالمجاز لأنه يعني ليس البعيد في قدرة الله سبحانه وتعالى أن يخلق للأرض وللسماوات وللكواكب وهذه المخلوقات القدرة على النطق بأن تكون قولا حقيقيا لدينا طائعين. شقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. شقضاهن سبع سماوات في يومين أي أحكمهن لإزالة رخاوة الدخان. شقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها أي ما أمر به فيها، وذكره من الملائكة والخلق الذي فيها وما لا يعني يعلم. وزينا السماء الدنيا بمصابيح، فإنها كالسقف المصروع المزين بمصابيح معلقة به، مما يدعو إلى الاستدلال بها على قدرة صانعها وحكمته وحفظها. فزينت السماء الدنيا بمصابيح النجوم من أجل تزيين السماء الدنيا بالنجوم، فهي زينة في نفس الوقت حفظا من الشياطين أن تسترق أخبارها، ذلك تقدير العزيز العليم. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات الكريمات: قوله تعالى وجعل فيها رواسي من فوقها قل إنكم لتكفرون الذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وحضر فيها أقواتها في أربعة أيام. قال الظاهر أن معنى قوله هنا في أربعة أيام أي في تتمة أربعة أيام، في تتمة أربعة أيام، وتتمة الأربعة حاصلة ليومين فقط، تتمة الأربعة حاصلة ليومين فقط، لأنه تعالى قال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، ثم قال بعد ذلك في أربعة أيام أي في تتمة أربعة أيام. ثم قال تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، فتضم اليومان إلى الأربعة السابقة، فيكون مجموع الأيام التي خلق فيها السماوات والأرض وما بينهما ستة أيام. وهذا التفسير الذي ذكرنا في الآية لا يصح غيره بحال، لأن الله تعالى يعني خلاف القول بخلاف ذلك هذا خلاف غير سائر ولا يجوز النظر فيه، لأن الله تعالى صرح في آيات متعددة من كتابه لأنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، لقوله سبحانه في سورة الفطر الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقوله تعالى في السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله تعالى في سورة الإخلاص: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقال في الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إلى غير ذلك من الآيات. فلو لم يفسر قوله تعالى في أربعة أيام لأن معناه في تتمة أربعة أيام، لكان المعنى أنه تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ثمانية أيام. يعني أنا أعجب لما يفعل الذين يزعمون أنهم يترجمون القرآن العظيم ترجمة حرفية إلى اللغات الأجنبية، ماذا سيفعلون في مثل هذه الآية في أربعة أيام؟ كيف سوف يترجمونها؟ لو ترجمت حرفية سيكون في أربعة أيام، ولو ترجم المعنى سيكون في تتمة أربعة أيام. هذا يقع فليفتح باب لقارئ القرآن الكريم. لكن إذا واحد جاهل بلغة العرب وجاهل القرآن الكريم من العاجم الذين لا يعرفون العربية قرأ هذه الترجمة ويجي يجمعها هيقول لي ثمان أيام، وبعدين يقارب آيات أخرى هيضرب آيات القرآن بعضها وبعض بسبب جهله. فكثير من الألفاظ القرآن إذا ترجمت من غير اللغة العربية سوف لابد أن يأخذ واحد من معاني المتعددة، زي مثلا الأقرع هي تربطت بأنفسهن ثلاثة حروف، هيسميها الحروف اللي يقول أطهار ولا يقول يعني حيضان، لأن لفظ الفرق لفظ مشترك. ونحو ذلك. فإذا الصحيح أن تترجم معاني القرآن وليس ألفاظ القرآن ترجمة حرفية، بحيث إذا المفسر أخطأ في التفسير أو في الترجمة فينسب الخطأ إليه هو لا إلى كلام الله الذي لا فيه الغافر من بين يديه ولا من خلفه. يقول الشافعي رحمه الله: فلو لم يفسر قوله تعالى في أربعة أيام لأن معناه في تتمة أربعة أيام، لكان المعنى أنه تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ثمانية أيام، لأن قوله تعالى في أربعة أيام إذا فسر بأنها أربعة كاملة ثم جمعت مع اليومين اللذين خلقت فيهما الأرض المذكورين في قوله: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. واليومين اللذين خلقت فيهما السماوات المذكورين في قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، لكان المجموع ثمانية أيام، وذلك لم يقل به أحد من المسلمين. والنصوص القرآنية مصرحة بأنها ستة أيام، فعلم بذلك صحة التفسير الذي ذكرنا وصحة دلالة الآيات القرآنية عليه. قوله تبارك وتعالى: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، قول يعني هذا ما ذكره تعالى في منح قوله: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. قوله وبارك فيها أي أكثر فيها البركات والبركة الخير، وقدر فيها أقواتها، وقدر فيها أقواتها. التقدير والخلق في لغة العرب معناهما واحد، بالتعبير الآخر كلمة الخلق في لغة العرب تطلق على شيئين، تطلق على الابتداع أو الإبداع والإنشاء على غير مثال سابق، وهذا لا يطلق إلا بحق الله سبحانه وتعالى: كيف تكفرون بالله والله أخرج أو يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. هذا الخلق لا يفعله أو لا ينسب إلا إلى الله سبحانه وتعالى. خلق بمعنى التقدير كما سنبين إن شاء الله عز وجل. فإذا التقدير والخلق في لغة العرب معنى هما واحد. والأقوات جمع كون، والمراد بالأقوات أرجاء أهل الأرض ومعايتهم وما يصلحون. فآية فسرت هذه وهي قوله تعالى: وقدر فيها أقواتها، يفهم منها الجمع بأن بين الآيات الدالة على أن الأرض خلقت قبل السماء، كقوله هنا: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، ثم رتب على ذلك بثم خلق الأرض في يومين، ثم رتب على ذلك بعدها قال إيه؟ ثم استوى إلى السماء وهي دخان. إذا يعني يفهم من هذا أيهما خلق أولا؟ يفهم منها أن الأرض خلقت قبل إيه؟ السماء، لأن الآية تقول: قل أئنكم لتكفرون الذي خلق الأرض في يومين ثم خلق على ذلك ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فالظاهر كده أن الأرض خلقت أولا ثم بعد ذلك خلقت السماء، مع أن هناك بعض الآيات القرآنية دالة على أن السماء خلقت قبل الأرض، كقوله تعالى في سورة النازعات: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. ثم قال: والأرض بعد ذلك دحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. قال الشافعي رحمه الله تعالى: قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. إذن أيضا هذه الآية يؤخذ منها أو تدل على أن خلق الأرض قبل خلق السماء، بدليل لفظة ثم التي هي للترتيب والانتقال. كذلك آية الحاملين السجدة تدل أيضا على خلق الأرض قبل السماء، لأنه قال فيها: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إلى أن قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. إذن هاتان الآيتان تدلان على أن الأرض خلقت أولا ثم بعد ذلك خلقت السماء. هو الذي خلق عليكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. وآية الفصيلة: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ثم قال بعدها: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. مع أن آية النازعات تدل على أن دحو الأرض بعد خلق السماء، لأنه قال فيها: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، ثم قال: والأرض بعد ذلك دحاها. فهذا من وجه القرآن. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: اعلم أن أولا أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الجمع بين آية السجدة وآية النازعات، فأجاب لأن الله تعالى خلق الأرض أولا قبل السماء غير مدحوة. فإذا الذي حصل على خلق السماء هو دحو الأرض وليس الخلق. هو خلقها قبل السماء، والذي خلق السماء ثم دحى الأرض، والأرض بعد خلق السماء دحاها. فالدح ليس المقصود به هنا إنشاؤها من إيه؟ خلقها من العدم، وإنما المقصود به إيه؟ شيء زائد على مجرد الخلق، وهو الدحو صفة خاصة. إذن يقول أجاب ابن عباس بأن الله تعالى خلق الأرض أولا قبل السماء، خلقها غير مدحوة، ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات في يومين، ثم دحى الأرض بعد ذلك. ولم يقل والأرض بعد ذلك خلقها، وإنما قال تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها، يعني جعل فيها الرواسي والأنهار غير ذلك. فأصل خلق الأرض قبل خلق السماء، أما دحوها بجبالها وأشجارها ونحو ذلك فإنما كان بعد خلق السماء. ويدل لهذا أنه قال: والأرض بعد ذلك دحاها، ولم يقل خلقها، ثم فسر دحوه إياها. الآية فسرت كيف دحاها، قال: أخرج منها ماءها ومرعاها. وهذا الجمع الذي جمع به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بين هاتين الآيتين واضح لا إشكال فيه، مفهوم من ظاهر القرآن العظيم، لكن يرد عليه إشكال من آية البقرة في هذه. ثم ما هو الإشكال؟ في أي لفظة؟ آية البقرة هي إيه؟ يبقى إذا ما هي النظرة التي تورد إشكالا على تفسير ابن عباس؟ جميعا. فالآية تقول إيه؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. واضح؟ فإذا يشكل على كلام ابن عباس قوله تعالى في آية البقرة جميعا، معناها أن جميعا تشمل إيه؟ تعم كل معنوات الأرض حتى من ذلك الأشجار والماء والمرعى وغير ذلك. نعم. ويضحوه بأن ابن عباس جمع بأن خلق الأرض قبل خلق السماء، ودحوها بما فيها بعد خلق السماء. وفي هذه الآيات التصريح بأن جميع ما في الأرض مخلوق قبل خلق السماء، لأنه قال فيها: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. يقول السبكتي رحمه الله تعالى: والسبكتي لا شك أنه والله تعالى أعلم أهل هذا العصر المتأخر من القرآن الكريم. فالعلامة الشيخ رحمه الله تعالى يعني آية من آيات الله سبحانه وتعالى: ونعمة من نعم العظمى أن يخرج في مثل هذا العصر المتأخر حذر من يعني أهلة أهل العلم وصفاحلهم رحمه الله تعالى. يقول: وقد مكثت زمنا طويلا أفكر في حل هذا الإشكال حتى هداني الله تعالى إليه ذات يوم ففهمته من القرآن العظيم. وإيضاحه ولذلك كان يعني من الرجال يفتح الله عليه بكثير من المعاني العظيمة في القرآن حتى مدحه أحد يعني طلابه قائلا له تالله إنك قد ملأت متامعي ذرا عليه قد انطوت أحسائي فزدني وزدني ثم زدني ولتكن منك الزيادة كافيا بالداعي. قال رحمه الله تعالى وإيضاحه أن هذا الإسلام مرفوع من وجهين كل منهما تدل عليه آيات من القرآن الكريم. الأول أن المراد بخلق ما في الأرض جميعا قبل خلق السماء الخلق اللغوي. إن هذا الإسلام مرفوع من وجهين كل منهما تدل عليه آية من القرآن. طبعا تستحضرون الكلب الكلب ناشئ من ايه من ابن عباس رضي الله عنهما لما جمع بين آية الفجر وآية الفجعات جاءت ان الله خلق الارض اولا قبل خلق السماء غير مدحوا ثم استوى الى السماء تسولنا سبع سماوات في يومين ثم نحى الارض بعد ذلك وجعل فيها الرواسي والانهار والارض بعد ذلك دحاها ولم يكن خلقها. طيب الاشكال الذي ورد على تفسير ابن عباس هو من آية البقرة الذي قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. فكلمة جميعا تدل على أن كل ما على الأرض ينطبق عليه كلمة إيه؟ خلق. خلق فبالتالي يكمل الأصل لخلقة الأرض ويكمل أيضا إيه؟ الدهر. خلاص؟ طيب يقول إيضاح هذا أن الإشكال مرفوع من وجهين كل منهما تدل عليه آية من القرآن. الأول أن المراد بخلق ما في الأرض جميعا قبل خلق السماء الخلق اللغوي الذي هو بمعنى التقدير لا الخلق بالفعل الذي هو الإبراز من العدم إلى الوجود. والعرب تسمي التقدير خلقا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يعني قدر قدر لكم ما في الأرض جميعا. فالخلق كما قلنا يطلق إطلاقين منهما التقدير وليس الخلق الفعلي الذي هو إخراج الشيء الحي من العدم إلى الوجود. فالعرب تسمي التقدير خلقا. قال زهير ولا أنت أفري ما خلقت ولحظ القوم يخلق ثم لا يفري ولا أنت تفري ما خلقت ولحظ القوم يخلق ثم لا يفري. نعم ولا أنت تفري ما خلق يعني ايه ما قدر. هل ينظر احد في اي موضع من السور السابقه تكلمنا عن هذا المعنى ان الخلق بمعنى التقدير؟ ساكون سعيدا لو حتى واحد اجاب الذي اتحفر على نسيان هذه الفوائد المهمه. ايوه بصوره تفضل احسن انا عندي امل احسن يلا بقى ها الرب الخلقين دي مضاف إليه؟ ايوه اتدعون بعلا وتذرون احسن الخلقين. انا تذكرون لما عملنا بحث السن احسن الخلقين والاشكال يعني هل هناك اكثر من خالق والله هو احسن الخلقين. تذلنا هذا الاشكال بان فسرنا احسن الخلقين بانها ايه؟ ها؟ احسن المقدرين المقدرين واضح؟ فاذا انتبهوا لهذا يعني الخلق يطلق إطلاقين. ففي تفسير قوله تعالى أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين قلنا وتذرون أتقن المقدرين الذي أحسن كل شيء خلقه أتقن المقدرين الذين يقدرون لأن العرب تقول خلق الأديم يخلقه خلقا. خلق الأديم يعني لو واحد إسكاف أو كاتب بيجيب الجلد ورقعة الجلد وبعدين بيجيب المقاس بتاعها على كم بإيه؟ تكون على حجم القدر مثلا واضح؟ أو الشيء اللي هو هيفكر خبزة مثلا أو مزازة أو خف فبيجيب الجلد وبيقيس على يرسم عليه مثلا بنور معين بإيه؟ الإطار إطار الشيء اللي هيقص بعد كده. فهذه العملية يقال عليها إيه؟ جبت القديم اللي هو الجلد وخلق القديم خلق الأديم يخلقه خلقا يعني قدره لما يريد قبل القطع وقاته ليقطع منه مزادة أو خبزة أو خفا. فهذا يطلق عن الخلق خلق الأديم. من ذلك فإذا كلمة الخلق تطلق كما قلنا إخراج الشيء من العدم إلى الوجود، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لأنه معنى الإنشاء والإبداع. من ذلك قوله تعالى وخلق كل شيء، خلق كل شيء يخلقكم في بطون أمهاتكم. والاستعمال الآخر من كلمة الخلق التقدير، التقدير. ومنه قوله تعالى وتخلقون إفكا، وتخلقون إفكا أي تقدرونه وتهيئونه. ومثل قوله تعالى إن هذا إلا اختراق، إلا تقدير من عندكم. واضح. منها أيضا قوله تعالى أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، أقدر لكم من الطين كهيئة الطير، وليس خلقا حقيقيا. هل المسيح لم يخلق من الكعب؟ إذا لا أشرح لك كما أشرح المصاب وكفر. لا، أني أخلق لكم، أني أقدر لكم، يقدره لكن من خلق الحديث هو الله سبحانه وتعالى، الله الذي ينفخ فيه الروح. أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. أن بعض الجهلة ينشرح عليه هذا يظن أن المسيح هو الذي خلق ومعنى الخلق بالمعنى الأول. لا، أخلق لا أقدر لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. نعم. إذا الخلق تطلق في لغة العرب على التقدير، فالشاهد على ذلك من لغة العرب قوله زهير ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. يريد أن يقول أنت إذا قدرت أمرك قطعته وأمضيته، ولأنت تفري، تفري يعني إيه؟ قطع وتنجز وتمضي ما خلقت، يعني ما قدرت الشيء الذي تخطط لأن تفعله فإنك تنجز هذا، أن الشيء الذي قدرته وخططت له. وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يخلق يقدر ثم لا يفري، يعني يقدر الشيء ثم لا يفرع في هذا الأمر. كلام ده يتكلم ويتخيل لكن لا يحول ذلك إلى عمل. فهذا معنى قولي ولأنت تفري ما خلقت، يعني تفري تنفذ وتقطع ما قدرت له. وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. أيضا والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقدير. إذن العلامة السجدي رحمه الله تعالى ينفصل من هذا الإشكال بقوله إن قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، معناها هو الذي قدر لكم، قدر لكم ما في الأرض جميعا، ثم ارتفع إلى السماء وهكذا. فلا يعني سيرتفع الإشكال بهذا، فإذا يكون سن جميعا يعني خلق لكم ما في الأرض جميعا يعني قدر ما في الأرض جميعا. مثال ولله المثل الأعلى، ولله المثل على المهندس لما يأتي يعمل تصميم لإنشاء مؤسسة أو بناء أو عمارة بيضع وانا على الورق وبيضع محدود وانا علمه، هذا تقدير يقدره، ومع ذلك ينفذه بحيث الورق. ولله المثل الاعلى. اي نعم. اذا يقول السنفقي الدليل على ان المراد لهذا الخلق هو الذي خلق لكم مثل الارض جميعا التقدير، انه تعالى نص على ذلك في سورة فصلة. لان سورة فصلة نفس العبارة التي استعملت هي كلمة ايه؟ وقدر فيها أقواتها، قدر التي تحيث هنا بمعنى التي تساوي هنا إيه؟ خلق. فإذا نفع لك عرض عمل إطلاق ولا إشكال، لأن خلق هنا بدأ يقول خلق قال وقدر فيها أقواتها فتساوي قدر تساوي خلق فيها أقواتها، فيقول هذه الآية تفسر آية البقرة والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يعني قدر لكم، كما قال هنا وقدر فيها أقواتها ثم قال بعد ذلك ثم السماء. إذن هذا هو الجواب الأول عن هذا الإشكال. الجواب الثاني أنه لما خلق الأرض غير مدحوة وهي أهل لكل ما فيها، كان كل ما فيها كأنه خلق بالفعل، هي المفروض تكون وهي أصل لكل ما فيها، هنا خطأ مطبعي وخطأ مطبعي مش كويس. أنه لما خلق الأرض غير مدحوة وهي أصل لكل ما فيها، لأن خلق أولا، نعود أيضا لقول من ابن عباس أن مصر خلق أولا أصل الأرض ثم استوى إلى السماء، والأرض بعد ذلك دحاها يعني إيه يعني رجع بعد ذلك إلى الأرض نفسها التي لم تكن مدحوة فدحاها من سورة ذكرنا أب أخرج معها ومرعاها إلى آخره. فإذا تشمل آية سورة البقرة على أن قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا أنه لما خلق الأرض غير مدحوة وهي أصل لكل ما فيها، ان هذه الارض الارض كانت اصلا لكل ما فيها، كان كل ما فيها كانه خلق بالفعل لوجود اصله فعلا. والدليل من القران على ان وجود الارض على ان وجود الارض يمكن به اطلاق الخلق على الفرع وان لم يكن موجودا بالفعل، قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم، فقوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ماذا نقول في تفسيرها؟ الناس الفكرة التفسير ولقد خلقناكم ثم صورناكم، ولسه برضو آية متكلمين فيها، في آية فيها النص على أن الله خلقنا إيه؟ من تراب، قلنا في التفسير خلق خلقكم من تراب، خلق إيه؟ أصلكم من تراب وأذاك خلقكم آدم عليه السلام، واضح؟ فإذا القول تعالى هنا ولقد خلقناكم ثم صورناكم يعني خلقنا اباكم ادم الذي هو اصلكم، مع انكم في ذلك الوقت لم تكونوا مخلوقين، لكن الله اصدق عليكم ايه انكم يعني باعتبار ان يعني مع انكم غير موجودين بالفعل، لكن يعني ما دام اصلكم موجودا فكانكم انتم ايضا ايه موجودون. يقول والدليل من القران على ان وجود الاصل يمكن به اطلاق الخلق على الفرع وان لم يكن موجودا بالفعل، قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم، فقوله خلقناكم ثم صورناكم اي بخلقنا وتصويرنا لابيكم ادم الذي هو اصلكم. اذا هذا هو الجواب الثاني، هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، يعني خلق لكم خلق الارض جميعا ايضا على انها ايه غير مدحوه، والارض اصل لكل ما فيها، كان كل ما فيها كأنه قد خلق بالفعل لوجود أصله، واضح؟ وجمع بعض العلماء لأن معنى قوله والأرض بعد ذلك دحاها أي بعد معنى مع، والأرض بعد ذلك والأرض مع ذلك دحاها، فربط بعض بمعنى مع، ونظير قوله تعالى عتل بعد ذلك زنيه، عتل بعد ذلك يعني إيه؟ عتل مع ذلك، وهو بالإضافة إلى أنه زنيه فإنه مع كونه عطلا فهو ايضا ايه ذليل. فاذا لا يكون هناك اشكال في الايه، وان كان في هذا القول بالقراءه الثالثه وبها قرا مجاهد والارض مع ذلك دحاها، وجمع بعضهم بأوجه ضعيفه لانها مبنيه على ان خلق السماء قبل الارض وهو خلاف التحقيق، فالتحقيق ان الارض خلقت اولا ثم خلقت السماء للتفصيل الذي ذكر. من هذه الاوجه ان ثم بمعنى الواو، ومنها انها للتركيب الذكري كقوله تعالى ثم كان من الذين امنوا، لكن يعني هذه الاوجه ضعيفه كلها كما قال الشنقيطي رحمه الله تعالى. ثم قال تبارك وتعالى فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود، يعني هذه طبعا لا شك يعني هذه الوقفه تبين لنا يعني خطوره الكلام في تفسير القران، والإنسان لابد أن يكون يعني متوثقا مما يقول في كلام الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى فإن أعرضوا، يعني إن أعرضوا عن هذا الاستدلال وعن الإيمان بهذا العزيز الغالب على كل شيء الذي اقتضى علمه ترتيب بعض الأمور، فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، لأنكم مثلهما في العناد، ومثل عاد في الاستكبار، ومثل ثمود في استحباب العمى على الهدى. قال ابن جرير فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قد بينا فيما مضى أن معنى الصاعقة كل ما أفسد الشيء وغيره عن هيئته، كل ما أفسد الشيء وغيره عن هيئته يسمى الصاعقة، وقيل في هذا الموضع عني بها وقعة من الله وعذاب. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، قال الزمخشري جاءتهم الرسل أتوهم من كل جانب واجتهدوا بهم وأعملوا فيهم كل حيلة فلم يروا منهم إلا العتو والإعراض، كما حكى الله تعالى عن الشيطان لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، يعني لآتينهم من كل جهة ولأعملن فيهم كل حيلة. وتقول اتصرفت بفلان من كل جانب فلم يكن لي فيه حيلة، حاولت من كل جانب فلم يكن فيه حيلة. وآخره جعلوا الجهتين جناية عن جميع الجهات على ما عرف في مثله، والمراد بإتيانهم من جميع الجهات بذل الوسع في دعوتهم على طريق الكناية. ويحتمل أن المعنى جاءوهم بالوعظ من جهة الزمن الماضي وما جرى فيه على الكفار، ومن جهة المستقبل وما سيجري عليهم. فالمراد بما بين أيديهم الزمن الماضي وبما خلفهم المستقبل، ويجوز فيه الحكم كما ذكر في آية الكرسي. كما ذكر في آية الكرسي ألا تعبدوا إلا الله، قالوا لو شاء ربنا إرسال رسول لأنزل ملائكة أي من السماء بما سدوا لنا إليه، فإن بما أرسلتم به من عبادة الله وحده كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أي حتى نخاف عذابه لو تركنا عبادته أو عبدنا معه غيره. إذن استخار بعض الناس بتاريخ الأمم الكافرة وأجلابين الكافرين المشركين بالله سبحانه وتعالى من عباد الأحجار والكواكب والملوك وغير ذلك، هذا عار وليس فخار. لماذا؟ الوقت فقد حكى عنهم أنهم كانوا من أقوى الأمم كما قال تبارك وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العناد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالأوتاد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. أعرض الله سبحانه وتعالى عن تعظيمهم في الأعراض الدنيا مع ما كانوا فيه من الحضارة والعمارة والتقدم الكائن في أمور الدنيا، كان لا شأن لهم مع الكفر لا قيمة له. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصينا كأن لم ترن بالأمس. فإذا في إخراج وتزيين الدنيا للناس، لأن الفراعنة مثلا عملوا وسووا بنوا الأحجار والأهرام ونحتوا المعاهد وغير ذلك، ونفر هذه الأشياء هي عار في الحقيقة وليس فخارة. لماذا؟ انظر كيف الله تعالى حكى عنه هنا وخص عنه في أكثر من موضع في القرآن أنهم فعلوا ما لم يأتي يقوى الذين أتوا من بعدهم عليهم. ومع ذلك هل كان لهذا شأن وقيمة عند الله سبحانه وتعالى؟ هل كان هذه ما يسمى بالحضارة والحجارة والعمارة وهذه الأشياء هل لها وزن في ميزان الله وفي ميزان الإسلام؟ بالعكس يقذب أنهم انتقلوا بهذا عن الإيمان بالله وفرحوا فرحوا ما عندهم من العلم الظاهر الذي هو كلا علم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الإيه؟ من الحياة الدنيا وهم من آخرة هم كافرون. ينطبق عليه قول تعالى أو قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يضرب كل جعبري الدوار سخاب في الأسواق ضيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. هذا فقرة لمثل هذا العلم ومثل هذه الحضارة والسفاهات الكلام على تقدم الكفار في كذا وكذا وأمريكا اخترعت كذا والغرب فعل كذا وكل هذا الكلام مع والإعجاب بهؤلاء القوم بل الاهتمام بهم أشد فتنة واضح بسبب ما بسبب تقلبهم في البلاد لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد واضح وبسبب تفرقهم علينا في الدنيا وفي امور الدنيا مع كيداتهم العظمى وكفرهم والحديث بالله سبحانه وتعالى وفساد ابلاغهم. فاذا نتذكر هذه الايات هل مدحوا على ما وصلوا اليه من الرقي والعماره والحجاره وهذا الكلام؟ كلا. تتامل سياق الايه قال تبارك وتعالى الم ترى كيف فعل ربك بعاد فقعت لهم الحضاره فقع لهم الحجاره وهذه الاشياء فألم ترى كيف قال ربك بعاد إرم ذات العناد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. يعني ما هي السعودية ما هي فيها يعني في مدائن صالح في منطقة من أعجب الأشياء من حيث التي تدل على ضخامة اجتماع هؤلاء القوم وقوم صالح يعني وقوتهم والعلم الذي وصلوا إليه. تعرفون أن هي كتل من الجبال أنا رأيت صورها كتل هائلة من الجبال عبارة عن جبال صخرية مجوهرة ومبنية فيها مساكن وقصور تعجب لقدرتهم والهندسة والتفوق في النحت وغير ذلك. الحجر يعني مبنية عمارات داخل الجبل مجوهرة وفيها سلالم وفيها سواليك وفيها حجر ودواليب كل شيء منحوت كتلة واحدة من الجبل يحتاجون الجبال بيوتا حارهين واضح. فهم كان عندهم حضارة عندهم علم الهندسة والنحت وغير هذه الأشياء هل يغني عنهم شيء إذا كفروا بالله؟ هل هذا قيمة ووزن في حكم الله وفي ميزان الله؟ كلا. ان مع عدم الايمان خسارة الدنيا والآخرة. اين هم الان؟ فتلك من اكلهم لم تكن من بعد الا قليلا فكنا نحن الوارثين. الم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ارم ذات العماد. ارم ذات العماد الذي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا قطعوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الاوتاد. لكن ما راينا اهل العلم في السعوديه ولا رايناهم بالعكس يقفون بالمنصب لكل من يعظم او يحاول ان يتخذ. حتى هذه المعلومه ما يقدر يعرفها احد. لماذا؟ لان الاهتمام بالتوحيد اهتمام بلفت نظر مثل التوحيد والدين وليس الفخر بهذه التجاره. واضح؟ اما نحن فنتخذ شيء هو عار وليس فخرا يعني من هذه الجهه. اي نعم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. هذه قضية. قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. فإنا بما أرسلتم به بالتوحيد وعبادة الله كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. نفس الذي تقوله أمريكا الآن وتعرفت في بلاد في بلاد الله وتطغى على حداد الله قائلة من أشد منا قوة. يعني حتى إن كلينتون يقول في حفل تنصيبه إننا يعني على إيمان وعلى يقين بأن النموذج الأمريكي يعني هو نموذج يصلح لكل البشر، ولذلك نحن نهدف إلى تحويل العالم كله إلى صورتنا إلى صورتنا وإلى منهاجنا بالقوة وبالإيه؟ بالجبروت. من أشد منا قوة؟ نعم. حتى نخاف عذابه لو تركنا عبادته أو لو عرضنا معه غيره. الجواب أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، أي فيجب أن يحذر عقابه ويتقى عذابه. وكانوا بآياتنا التي هي أقوى الدلائل يجحدون. فأرسلنا عليهم يعني لعطولهم بالقوة ريحا صرصرا، أي شديدة الصوت في ربوبها، ريحا صرصرا في أيام النحسات، أي مسؤولات عليهم، لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون، أي في الأخرى كما لم ينصروا في الدنيا. قال الرازي: اتخذ الأحكاميون من المنجمين بهذه الآية على أن بعض الأيام قد يكون نحسا وبعضها قد يكون كعبا، لأن النحس يقابل الكعب والكبر يقابل الطافي. ثم أقال الرازي في الجواب والإيراد: ولا يخفى أن الكعب والنحس إنما هو أمر إضافي لا ذاتي، يعني ما فيش حاجة اسمها نحس مطلق وكعب مطلق. يعني كمثل من الإنسان كما سنفصل في أول الكلام أما قريب، يعني اليوم نفسه ليس في نحس بمسألة مثلية إضافية، نحس على من عطى الله فيه مثلا وساعد على من اطاع الله فيه، لكن عشان هو اليوم مثلا يوم الاربع يبقى هو يوم نحس؟ لا، هو الاربع ما له ذنب، هو خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، حلف الله به لشرفه والعرض الزهر الا الانسان الذي كفر. فاذا هذا امر مهم جدا، ان الساعد والنحس امر اضافي لا ذاتي، والا لكان اليوم الذي يراه المنجمون نحسا، مصمم المنجمون اليوم الفلاني يوم نحس. اذا لو هو نحس على الاطلاق لكان مكتوما الطالع على كل ما اطرحت عليه الشمس، او اليوم الذي يرونه يوم سعد اذا يكون يوم سعد على كل ما اطرحت عليه الشمس. لكن اللقط ان يكون نحس على بعض الناس دون ايه بعضهم، ويكون سعدا لبعض الناس دون غيره، فالواقع بخلاف ما يقول المنجمون. في اليوم نحس، اليوم النحس عند زيد قد يكون سعدا عند برشا، بل السعد بل الدقيقة قد تكون نحسا على إنسان وسعدا على آخر. فأين تلك الدعوة؟ الدعوة بأن إيه؟ أن اليوم كله يكون نحس على العموم. لا، هو النحس والسعد أمر مثلي إضافي وليس ذاتيا. والقرآن أتى على أسلوب العرب البديع، ومن لطائفهم لطائف العرب تسمية وقت الشدة والبغض بالنحس. وقت الشدة والبغض يسمى عند العرب بالنحس، ومقابله بالسعد. فالنحس هو نحس على صاحبه، والسعد سعد على صاحبه. نعم. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسة. من يزن كلمة صرصر؟ أحسن، فعفن. فعفن في معنى الصرصر لعلماء التفسير وجهان معروفان، أحدهما أن الريح الصرصر هي الريح العاصفة الشديدة الهبوب، الريح العاصفة الشديدة الهبوب التي يسمع لهبوبها صوت شديد، وعلى هذا تتصرصر من الصرة التي هي الصيحة المزعجة. ومنه قوله تعالى: فأقبلت امرأته في صرة، أي في صيحة، في صيحة يعني متعجبة كيف تلد وهي عجوز. ومن هذا المعنى تقول إيه؟ صرير الباب أو صرير الخلم، أي صوتهما. الوجه الثاني استعمال العرب لكلمة صرصر، أن الصرصر من الصر الذي هو البرق الشديد المحرق. ومنه على أصح التفسيرين قوله تعالى: كمثل ريح فيها صر أصابت حتى فوق فأهلكت، كمثل ريح فيها صر، برق شديد محرق. ريح فيها صر يعني فيها برد شديد محرق. ومنه قول حاتم بن الطائي: أوقف فإن الليل ليل حرف، والريح يا واكد ريح صر، عل يرى نارك من يمر، إن جلست ضيفا فأنت حر. يعني كان حاتم الطائي المشهور بالسرق يبدو أنه كان يخاطب عبدا من عبيده، من عبيده، فيذكره ويحرره على أن يوقف النار في ليلة شديدة البرد. لعل أن هذه النار إذا كانت عظيمة وكبيرة يراها الإنسان الضال أو الضيف من بعيد فيهتدي بها ويصل إليها حتى يكرمه ويتمكن من إكرامه. أو فإن الليل غير قر، والريح يا واحد ريح قر، عل يرى نارك من يمر، إن جلست ضيفا فأنت حر. يحرر عن الإنسان في تعظيم النار: إن جلست ضيفا فأنت حر. طبعا بخلاف أخبار المخلاء في مثل هذا فهي أخبار مضحكة وعجيبة، ولولا ان الوقت لا يناسب لكنا اتينا العكس بقى مع البخلاء في الخوف من نجيل الزوج. فقوله: والريح يا واحد ريح صر، او ريح صر، اي بارده شديده البرد، لان البرد يناسبه الايقاظ، لان النار يكون معها مثل. والاظهر ان كلا القولين صحيح، يعني هناك قول بان الريح الصر او الصرخر هي الريح العاصفه الشديده الهبوب التي يسمع لهم بها صوت شديد، وعلى هذا فالصرصر من الصرة التي هي الصيحة المزعجة. والوجه الثاني أن الصرصر هو من الصر الذي هو البر الشديد المحرق، فكلا القولين صحيح. وأن الريح المذكورة فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا جامعة بين الأمرين، فهي عاصفة شديدة الهبوب باردة شديدة البردة. وما ذكره جل وعلا من إهلاكه عادا بهذه الريح الصرصر في تلك الأيام النحسات، أي المشؤومات، النحسات لأن النحس ضد السعد وهو الشؤم، جاء موضحا في آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. من الأيام الله سبحانه وتعالى، وهو ما تدل عليه بعض الآثار في منطقة مشهورة جدا بالبركان في إيطاليا في مقاطعة نابولي، هناك بركان اسمه او جبل اسمه فيزوف، فيزوف بركان مشهور جدا اسمه فيزوف، يعني هؤلاء الناس كان هذا المكان مكان الملاذ والمتع والشهوات للفسق الفاجرين من الرومان، وكانوا ياتونه زي يعني المنتجعات القرى السياحيه الان في هذا الزمان الا من رحم الله. فكان ياتي اهل الفتاة وكانوا يعظمون الشهوات جدا، حتى انهم يعني كانوا يعني يضعون في كتفه او من في النحس الموجود في اثاره الموجوده حتى الان، قد رايت صور ايضا، يعني مما يعكس اهتمامهم بالشهوات وتحصيلها باي صوره، كان من ضمن الرسوم المنقوشه ميزان مختل في كتفه، يعني يعني وضعين العقل على خلط عليهم أولا ريحا صرصرا ريح شديدة البرصة والهبوب يعني جمدتهم في صرصة عين فتجمد هؤلاء الناس في الحال تجمدوا تماما واضح من هذه الريح الصرصة حتى إن الفاسق وهو في أشمع حالات البحثاء متجمد على نفس الوضع حتى إن الحالة حالة الخط يعني ايه واحد يمد ايه للرجل عن الحالة يدفع له ثمن الخمر تجمدت اليه على ذلك والعملة المعدنية متناثرة وفي الحيوانات ايضا متجمدة غير ذلك فاذا يحصل تجمد هواء ومع ذلك انهالك عليهم الحلم والقذائف من البركان المشهور بركان فيزو وهذا موجود حتى الان وصوره ايضا يعني مما يدخل الاطلاع عليه الشاهد ان هذه ايضا من ايات الله سبحانه وتعالى من علاج الريح يعني الخطر بين تعالى في هذا في مدينة اسمها كومبي في ولاية نابولي في إيطاليا وقد بين تعالى في بعضها عدد الأيام والليالي التي أرسل عليهم الريح فيها كقوله تعالى وأما عاد سأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم تسع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقيه وقال تعالى وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ما سفروا من شيء اتت عليه الا جعلته كالربيع وقال تعالى انا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر انتبهوا هنا لكلمه مستمر في يوم نحس مستمر اجزهم الناس كانهم اعجاز نخل منقعد وقال تعالى كان هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء أمرت بتدميره وإلا فإن الدور لم تدمر فتلك إيه ريح وهذه الريح قد صرصر هي المراد بصاعقة عاد في قوله تعالى فقل أن رأتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وقرأ هذا الحرف نافع ابن كثير وأبو عمر لحسا لسكون الحال وعليه فالنحس وصف او مصدر نزل منزلة الوصف كما تكون رجل عدل العدل مصدر لكن الصدر هناك الصفة واضح وقرأه ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي نحسات بكسر الحاء ووجهه ظاهر وقد قدمنا ان معنى النحسات المسؤومات النكدات وعن ابن عباس رضي الله عنه ان ناشى عبد الازرق قال لم أخبرني عن قوله عز وجل في يوم نحس قال النحس البلاء والشدة قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أنا سمعت زهير بن أبي سلمى يقول أو سلمى يقول سواء عليه أي يوم أتيته أساعة نحس تتقى أم لأسعدي وتفسير النحس بالبلاء والشدة تفسير بالمعنى لأن السؤمة بلاء وشدة ومقابلة زهير النحس من أسعد في بيته يوضح ذلك وهو معلوم ويزعم بعض أهل العلم أنها من آخر ثواب الناس بقى يعني الناس يعني استغفر الله يعني بعض الناس يجتهدون في هذا الخطأ في هذا فيزعم بعضهم أن أهم النحسات هي من آخر ثواب وأن أولها يوم الأربعاء وآخرها يوم الأربعاء ولا دليل على شيء من ذلك ولا بناء شيء من ذلك يعني اذا لفت هذا الكلام لبعض اهل العلم فاذا في هذه الحاله يعني كلام اهل العلم في ايه؟ في تعيين الايام النحسات الخاصه بمن؟ بقوم عاد بقوم عاد يعني لما قالوا سبع ثمانيه ما سخرها عليهم ايه؟ سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام الحكم من الاربع الى الاربع فهذا كلام بعض اهل العلم هو كانت من اواخر شوال ونعم من اربع لاربع يبقى مش المقصود طبعا العلماء اللي قالوا كده مش مقصود ان شوال شهر شؤم ولا ان الاربع شهر يوم شؤم وانما المقصود انهم يفسروا ايه هي السبع ايام التي كانت شؤم على من؟ على قومها ومع ذلك يبين العلامه السلفيه رحمه الله تعالى ان هذا لا اصل له يقول لا دليل على شيء من ذلك يعني لا نستطيع ان نحدد ما هي هذه الايام بالضبط لا شوال ولا الاربع ما في دليل على ذلك فرض ولا يذكره بعض اهل العلم من ان يوم النحس المستمر هو يوم الاربعاء الاخير من الشهر او يوم الاربعاء مطلقا. حتى ان بعض المنتسبين لطلب العلم وكثيرا من العوام صاروا يتشائمون ليوم الاربعاء الاخير من كل شهر، حتى انهم لا يقدمون على السفر والتزوج ونحو ذلك به، ظنين انه يوم نحس وشؤم، وان نحسه مستمر على جميع الخلق في جميع الزمن. وشبهتهم ايه؟ شبهتهم يعني اخذوها من قوله تبارك وتعالى في يوم نحس مستمر، فإن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. واضح هذا والسبب. طبعا يعني هذا من التخيل ومن السوء الذي يحرمه الإسلام. واضح ويعني الناس في هذا السوء الحقيقة توسعت عجيبة جدا. ويعني وربما نحن قصرنا كثيرا في التدليس في هذا الباب، حتى نجد بعض الإخوة الذين ينتسبون زورا إلى السلفية وبعض الإخوات أيضا تصدر منهم يعني افعال التساؤم والتصوير هذه، فكانه بيقول لك يعني احيانا تحط حته كلام الاخ او الاخت اللي ايه فايزه ان ده الاحتياط فلان في اليوم ده، فده الاحتياط عشان يكون برضه شغل، او ان لم ينطق بها فهو في نفسه يقع في الصيغه والعياذ بالله، فيحاول يتجنب ذلك اليوم تماما كما يتجنب الكفار رقم 13 في الفنادق مثلا في اوروبا وامريكا. اي فندق دور 13 لا يجي ان يعني يخصص للنزلاء، دور 13 عن المخازن ومشهور 13، يبقى 12 و14 عشر، ودول 13 ده بيعملوا لي كمخازن كده، لكن ناس تأتي وتسكن في الفندق دول 13 عارفين انهم هي بيتعاملون من هذا الرقم. ايضا اخر كلام في بعض الناس انه يعني انه ان في اليوم الجمعه فيها ساعه نحس، يوم الجمعه فيها ساعه نحس والعياذ بالله. ها يعني وبعضهم لا يستحل في يوم الجمعه اللي فيه ساعه، يعني ما ادري ايه علاقه الاستثناء بالتقيد والتشاؤم، يعني معارضه للساعه. فالقرع لا شك ان يوم الجمعه هو افضل الايام وهو العيد الاسبوعي للمسلمين، وبعكس ما يقولون تستحب فيه تستحب ده، يعني الارجح ان غسل الجمعه واجب او على الاقل سنه مؤكده، ومع ذلك لا يستحل يتجنب الاستثناء. وايضا يوم الجمعه فيه ساعات اجابه لا يوافقها عبد مؤمن وهو قائم يصلي يسأل ما شاء من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فتلتمس في ساعة الإجابة وليس ساعة نحس أبدا كما يظهر الجهلة الضالون مثلا. ولذلك السماعة تأتي بإحباط كل محاولة التصور. كان عرف الجاهلية يتساءلون من شهر شوال من البناء فيه أو من الزواج فيه، ولذلك تجد السنة أنه يستحق أن يكون العقد في شهر شوال، وايضا البناء في شهر شوال ان امكن. ولذلك عقد النبي عليه الصلاه والسلام على عائشه في شهر شوال وبنى بها في شهر شوال ابطالا لعادات الجاهليه، وصار هذا الامر او هذان الامران مستحبين في شهر شوال. في احدى المناسبات كان هناك عرس، ثم حصل ان النور انقطع، النور انقطع، التيار الكهربائي انقطع، شيء عجيب جدا. يعني تقريبا عامة المؤمنات ثلاث ايام في النهار لما احنا نستكشف ان في ذكاء ده يعني يشير الى الشؤم في حق هذا العروس ان الكهرباء قطع. طب ما تقطع الكهرباء، ايه المشكله في الكهرباء؟ واين العقيده واين التوحيد واين المبادئ الثلاثيه؟ عند المحك وعند الامتحان يكرم مرأة بها، هل يوجد مثل هذا الموقف من الشؤم والتخلف وربط الاشياء بأشياء لا علاقه فيها عن الاطلاق؟ ايه الكهرباء ما تقطع؟ يعني ماذا تحصل؟ ونحن نعم صحيح هنا. فيعني الشاهد ان ينبغي الحذر، لان مثل هذه الاعتقادات تتسرب الى بعض الناس، حتى انك تتسرب بطريقه الاحتياط هذا وقوع في اسر الشر الجاهلي. لا طبعا هذه العكس، الشيء اللي تخاف من تطيره افعله افعله هنا، وهذا علاج نفسي في الحقيقه. يعني بيسموه يعني يكون شيء انسان حسس بشيء معين يفعله، يعني هناك ارشاد في حديث النبوي ان اللي يتفرغ شيء يفعله او اثر مقوف لا اتذكر الان. هذا اسلوب الاسلام للعلاج النفسي اللي اسمه ديب سنسيتايزيشن، يعني ان لو كنت حسيت لحاجه معينه يعالج بانه يعرض لها حتى يثبت لها انه اتعرض لها ما حصلش شيء. ولكن بالتالي يزول منه هذا يعني الاعتقاد. يقول علامة الشنسيتي رحمه الله تعالى: وما يذكره بعض اهل العلم ان امن يوم النحس المستمر هو يوم الاربعاء الاخير من الشهر او يوم الاربعاء مطلقا، حتى إن بعض الملتزمين بطلب العلم وكثيرا من العوام صاروا يتشائمون بيوم الأربعاء الأخير من كل شهر حتى إنهم لا يقدمون على السفر والتزلل ونحو ذلك فيه ظانين أنه يوم نحس وشهر وأن نحسه مستمر على جميع الخلق في جميع الزمن لا أصل له ولا معول عليه ولا يلتفت إليه من عنده علم لأن نحس ذلك اليوم مستمر على عاد فقط نحس ذلك اليوم مستمر على من؟ على عاد فقط وكما قلنا إن أمر النحس أمر نسبي وليس يعني إيه حقيقي أو إطلاقي نسبي إضافي يعني مثلا كما قلنا اليوم نفسه بيكون نحس على نفسه وساعد على ناس آخرين يعني لماذا نحن لماذا يستحب صيام يوم عاشوراء؟ لأنه يوم الذي نزل الله سبحانه وتعالى فيه موسى وقومه من الإيه؟ من فرعون طيب نفس اليوم هو على موسى والمؤمنين قومه إيه؟ يوم سعد واختفى به النبي عليه السلام وقال نحن أولى موسى منهم و يعني سمى لنا صيام هذا اليوم وهو نفس اليوم نحس على فرعون أم ليس بنحس وأن هذا النحس يعني كان لحظات الغرق يتوقف أن أنه نحس إلى اليوم وأن تقوم الساعة نحس مستمر في حق فرعون فقط وقومه لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فنجد بالنسبة للقول العادي يقول تعالى إن أرسل عليه الريح صرصرا في يوم نحس مستمر هو مستمر لكن هو حق من معناه مستمر في حق من في حق قوم عاد من ساعة ما أهلكوا إلى الآن هم يعذبون أم لا يعذبون يعذبون في قبورهم هذا إذا كانوا ضدهم يعني من ساعة ما ماتوا هم يعذبون إلى اليوم النحس مستمر غير غير مستمر مستمر لكنه إضافي يعني بالنسبة لمن لقوم عاد لكن هل هذا اليوم نحس مستمر يعني الى الان والى ان تكون الساعه يفضل اليوم نحس على كل وعلى كل الناس هذا جهل او هذا هو السبب ما يقول هؤلاء يعني الجاهلون يقول ظانين انه يوم نحس وشوب وان نحسه مستمر على جميع الخلق في جميع الزمن لا اصل له يعني هذا الاعتقاد لا اصل له ولا معول عليه ولا يلتفت اليه ولا يلتفت اليه من عنده علم لان نحس ذلك اليوم مستمر على عاد فقط الذين اهلكهم الله فيه فاتصل لهم عذاب البرزخ والاخره لعذاب الدنيا فنحن مستمر اليه انه عذاب نزل في الدنيا في هذه الايام الثمانيه وبعدها ايه البرزخ وبعدها اذا هو عذاب مستمر ام منقطع مستمر متصل بعضه ببعض في الدور الثلاثه في الدنيا والبرزخ والاخره فلهذا وصف بانه مستمر فهو خاص بقومي عاد فصار ذلك السؤم مستمرا عليهم استمرارا لا انقطاع له اما غير عاد فليس مؤاخذا بذنب عاد لانه لا تزل وازره وزر اخرى وقد اردنا هنا ان نذكر بعض الروايات التي اضطر بها من ظن استمرار نحس ذلك اليوم لنبين انها لا معول عليه يعني فهذه الاثار عامتها ضعيفه لا اصل ولا تحمل ولو فرض فقط الصحة فيه منها فإنه يفكر بأنها المقصود إيه؟ قوم عاد. من ذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم عن زيد بن حبيب قال في يوم نحس مستمر قال يوم الأربعاء. وأيضا روي عن جابر بن عبد الله مرفوعا قال لي جبريل اقبض اليمين مع الثالث وقال يوم الأربعاء يوم نحس مستمر. ومنها ما أخرجه ابن بطوي عن علي قال نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام باليمين مع الثالث والحزام ويوم الأربعاء يوم الأربعاء يوم نحس مستمر. وذكر ايضا مجموعه من الاثار ثم قال فهذه الروايات وامثالها لا تدل على سؤم يوم الاربعاء على من لم يكفر بالله ولم يعصه لان اغلبها ضعيف وما صح معناه منها فالمراد بنحسه سؤمه على اولئك الكفر في العصاه الذين اهلكهم الله فيه بسبب كفرهم ومعاصيهم فالحاصل ان النحس والسؤم انما منشاه وسببه الكفر والمعاصي أما من كان مستفيا لله مطيعا له في يوم الأربعاء المذكور فلا نحس ولا سؤم فيه عليه فمن أراد أن يعرف النحس والسؤم والنشأ والثناء والسخاء على الحقيقة فليتحقق أن ذلك كله في معصية الله وعدم امتثال أمره والعلم عند الله تعالى اليوم الذي عصى الله فيه أو الساعة التي عصى الله فيها هي ساعة نحس بالنسبة لهذا الشخص فسبب البحث والشوف انه سوتها بيد المعصية وعلى هذا الشخص فقط بسبب هذا الفعل فقط وليس على الاطلاق كما بينما
اكتفي الليلة بهذا الحفظ. قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.